بين الحنايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مرحلة الإعداد لرمضان بإذن الله عز وجل. تكلمت معاكم عن ضرورة الارتباط بالقرآن وأثر القرآن على نفوسنا، وإزاي نتدبر القرآن. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن العمل الثاني اللي بيه بالفعل نبدأ مرحلة الاستعداد لرمضان. والعمل ده لما دورت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودورت في القرآن وبحثت، وجدت ان هو يمكن من اكتر الاعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فضائل، وذكر ربنا تبارك وتعالى له في القرآن فضائل كثيرة جدا ممكن احنا نحصلها من وراء هذا العمل حتى وان كان بسيط. هنعرف ايه هو العمل دون، ونعرف ايه فضله، ونعرف بعد كده باذن الله تبارك وتعالى ايه الاداب المتعلقة به، وايه المعاني اللي انا استشعرها وانا بعمل هذا العمل. احنا النهاردة هنتكلم عن صدقة وفضل الصدقة وأثر الصدقة على الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. تعالوا من البداية كده نشوف إيه فضائل الصدقة. ربنا سبحانه وتعالى جعل للصدقة فضل كبير جدا. المبلغ البسيط اللي أنت اعتدت دايما أن أنت تطلعه، الصدقة بخاصة الصدقة الخفية اللي احنا دايما حريصين أن احنا نعملها، العمل ده جعل الله سبحانه وتعالى فيه فضائل كثيرة جدا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك وأنا بتكلم مع الإنسان اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى وعنده ذنوب كتير وعنده معاصي كتير، ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن هذه الذنوب ويغفر هذه الآثام ويتجاوز عن هذه الزلات، اللي عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه الذنب، دور على صدقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، دور على صدقة خفية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تكون النتيجة ان بالصدقة دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لك هذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصدقة، شوفوا النبي بيصدر الكلام بإن المؤكدة، وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أنا لو عندي نار عظيمة وصبينا عليها مية، تكون النتيجة إن النار دي لا يبقى لها أثر، انتهت نظرا لهذا الماء الذي نزل عليها. كذلك موضوع الذنوب والمعاصي والأثام، كذلك موضوع الزلات والخطايا اللي ممكن العبد يقع فيها. لو في يوم من الأيام بحكم إنك بشر زلت رجلك في يوم من الأيام في معصية من المعاصي، وإنت زعلان ومتضايق وعايز تدور على عمل بي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، دور دايما على صدقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان كده اللي يتدبر في القرآن هيلاقي المعنى ده كتير قوي في القرآن. فمن ذلك مثلا في سورة التوبة لما تخلف بعض الصحابة عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وده عندنا كبيرة من الكبائر العظام جدا عند الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الموبقات الفرار من الزحف، وقال خمس ليس لهن كفارة، ويذكر منها الفرار من الزحف. إلا إن هذا الفرار اللي حصل من بعد الصحابة يوم تبوك، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا نعمل إيه علشان ربنا يمحو عنا هذا الذنب. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآية دي نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه الصحابي الكريم، كان معاه 9 من الصحابة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وهم ندموا على عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك، ربنا سبحانه وتعالى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي بها يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، والطريقة التي يغفر الله تبارك وتعالى لهم بها هذا الذنب، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها. يعني الفرار من الزحف ككبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات، لو تصدقت الله عز وجل يعفو عني، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا. فحاولوا دايما وانتوا بتتصدقوا وانتوا بتطلعوا المبلغ اللي هتطلعوه، انوا دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنكم ويغفر لكم ويتجاوز عن زلاتكم، تكون النتيجة ان مع صدقة يمحو الله سبحانه وتعالى هذا الذنب. رقم 2، حاولوا دايما وانتوا بتتصدقوا وبتطلعوا الصدقة اللي بتطلعوها، انوا دايما ان انا لو في يوم من الايام عملت ذنب استوجب غضب الله عز وجل علي، الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى غضب بسبب هذا الذنب علي، والعبد اذا غضب الله عز وجل عليه باء بالخسران في الدنيا والاخرة. العبد اذا غضب الله عليه ربما تنزلت عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. طب انا عايز اامن نفسي من غضب الله سبحانه وتعالى اعمل ايه؟ سبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الابواب العظيمة جدا التي بها يتحول غضب الله عز وجل الى رضا من الله عز وجل علي وجود صدقة بين العبد وبين ربنا عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدقة السر، الصدقة اللي في السر لا يعلم عنها أحد، الصدقة الخفية التي لا يعرف عنها أحد شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدقة السر لا تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. لو في يوم من الأيام عندك حد مريض ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، لو في يوم من الأيام عندك حد مريض وانت بتتمنى انك تعمل اي عمل من باب انه يخفف هذا الألم او هذا المرض عن هذا المريض، عليك بالصدقة. وايا كان نوع المرض، سواء كان المرض ده مرض بدني او المرض ده مرض قلبي، الصدقة لها تأثير عجيب في الشفاء من الأمراض، الصدقة لها تأثير عجيب في رفع الأمراض والبلايا عن أصحابها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. لو عندك مريض ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، داوم على صدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، استمروا في صدقات بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، وطلعوها بنية الشفاء، احفر بير بنية الشفاء، اعمل حط جزء من مال في مسجد بنية الشفاء، ساعد فقير او ساعد مسكين بنية الشفاء، شوف مريض واديله مبلغ عشان يجيب بيه الدواء بتاعه بنية الشفاء، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفي مريضك ويرفع عنه البلاء ويرفع عنه المحنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وداووا مرضاكم هنا الأمراض البدنية بتاعتنا، أي مرض بدني ممكن يصيب الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى للصدقة فضل كبير في أن تكون سببا في شفاء العبد. أو كان المرض مرض قلبي زي القساوة، زي الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، لو عندك ابنك نافر من الصلاة، لو عندك ابنك بيتعبك قوي ومش عايز يصلي صلاة جمعة، لو عندك ابنك بعيد شوية عن ربنا، طلع صدقة بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه، لان ربنا سبحانه وتعالى ايضا جعل الصدقة كنوع من انواع دواء الامراض المتعلقة بالقلب، امراض حب المعصية، الامراض الاعراض عن الله، الغفلة ونحو ذلك. علشان كده عند احمد في المسند من حديث ابي هريرة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله جئت اشكو قسوة قلبي، انا جاي لك عشان اشكي لك انا قد ايه قلبي ده قاسي. واحنا محتاجين قلب رقيق، احنا داخلين على رمضان خلاص ايام معدودة ورمضان يخش علينا، فاحنا محتاجين قلب رقيق عشان نستشعر الايات اللي هتقرأ في التراويح، محتاجين قلب رقيق عشان نستشعر الادعية اللي هتقال في القنوت. علشان كده داوي القساوة بتاعت القلب دي بصدقة بينك وبين ربنا، ابدأ طلع من دلوقت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جئت اشكو قسوة قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. امسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرقق لك هذا القلب ويداوي هذا القلب من الأمراض المتعلقة به. رقم 4، من الثمرات العظيمة اللي ممكن نجنيها من وراء الصدقات، ان الصدقة بتقي مصالح السوء. على قدر ما انا بتصدق، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله بيديني حسن خاتمة. ولو في بلاء نازع على إنسان، يرفع الله عز وجل هذا البلاء عن هذا الإنسان، وسبب في ذلك صدقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من الأمور المهمة جدا والثمرات العظيمة إلى ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الصدقات، راحة القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر. سبحان الله، الناس اللي شغالين في العمل الخيري من سنين عندهم حالة من حالات انشراح الصدر لا يعلمها أحد إلا الله. يروح يتصدق بصدقة ويعمل مجموعة صدقات، يرجع بيته وهو في قمة الفرح وفي قمة السعادة. الانشراح الصدري ده، الطمأنينة النفسية، السلام النفسي والسلام الروحي بيجي منين؟ بيجي دايما انك تشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى استعملك انك تفرج كرب عن حد، ان ربنا يستعملك انك تجيب دواء لحد، ان ربنا يستعملك انك تخفف الام حد، فتكون النتيجة ان الجزاء يكون من جنس العمل. المريض اللي كان شايل هم حباية الاسبرين، او المريض اللي كان شايل هم الحقنة اللي بياخدها، سبحان الله، او لو في يوم من الايام واحدة فقيرة وشايلة هم هتأكل عيالها ازاي. انت لما بتروح وبتفرح الناس دي ربنا بيفرحك. ولذا جعل الله عز وجل من ثمرات الصدقة العاجلة انشراح الصدر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب مثل للبخيل وللمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كل واحد منهم لابس جلابية من حديد أو ثياب من حديد. فأما المتصدق فكلما بيتصدق تنحل حلقة من هذه الحلقات، فتوسع الجلابية أو القميص الحديد اللي هو لابسه ده، صدقة تانية توسع 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 حتى تسقط عنه، فيشعر الإنسان بانشراح في الصدر وسعة في الحياة. وأما البخيل فكلما بخل كلما ضاقت عليه حتى تخنقه. البخيل دايما تحسه دايما ان هو سبحان الله مخنوق، مش عايز يصرف فلوس. أما سبحان الله المتصدق الكريم تلاقي دايما عنده انشراح صدر. الأمر الخامس، من الأمور المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الصدقة، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقة باب كبير جدا من الأبواب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيدفع عن العبد المضار، ويدفع عن العبد البلاءات، ويدفع عن العبد المحن، لأن الجزاء من جنس العمل. وعلى قدر ما أنت بتكون سبب في تفريج كرب عن حد، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أن يفرج عنك. ألم نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل المقياس ده والمعيار ده انه يخفف كربات عن الانسان في الآخرة ويخفف كربات عن الانسان في الدنيا، على قدر ما بيكون الانسان ده بيسعى في تفريج كربات الناس؟ ايوه صح، ايوه صح. فكل كربات الدنيا انما يزيلها الله سبحانه وتعالى بصدقة خفية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. بخمسة جنيه ممكن في يوم من الأيام طلعتها لله سبحانه وتعالى، بمبلغ بسيط انت طلعته لله سبحانه وتعالى، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك كربات كبيرة جدا. وسبحان الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى ليحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يأمر بني اسرائيل بهن وان يعلمهن لبني اسرائيل، وضرب مثل للصدقة. ايه مثل بقى الصدقة؟ مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العدو أسرة وقدمه لتضرب عنقه. واحد العدو مسكه أسره كده وخلاص بيقدموه عشان يضربوا رأسه عشان يقتلوه، فأخذ يفتدي بالقليل والكثير حتى تركوه. قعد يقول خلاص خدوا من المال كذا وكذا وكذا، فلما أخذوا هذا المال تركوه وأطلقوه. فلما أطلقوه هو هنا افتدى نفسه وافتدى حياته بالمال اللي دفعه. نفس الكلام، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انتوا على قدر ما بتتصدقوا وعلى قدر ما بتنفقوا اموالكم على الفقراء وعلى المساكين وعلى ذوي الحاجات، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعتقكم ويبعد عنكم بلاءات ومحن وازمات وكروبات وفتن كنت ممكن في يوم من الايام تتعرضوا لها. فما اعظم هذه الصدقه، ما اعظم هذا المال اللي احنا بنطلعه لله سبحانه وتعالى. من الثمرات ايضا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الصدقه ما يتعلق بنزول العبد في قبره. انا لما هنزل في قبري ربنا سبحانه وتعالى جعل من الاسباب اللي بتوصل العبد انه ينجو من عذاب القبر ويطمئن داخل هذا القبر ان كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اعمال صالحه، صدقات، افعال بر واعمال معروف. شوفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الصدقه لا تطفئ على اهلها حر القبور، حر القبور والنار اللي في القبور، انما تطفئ عن اصحابها، وسبب في ذلك صدقه كانت بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، عمل صالح كانوا بيعملوه. مش كده وبس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن اذا كان في قبره كانت الصلاه عند راسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأعمال البر عند قدمه. فهذا الرجل لما يؤتى بالعذاب من قبل رأس تقول الصلاة من قبل مدخل، فإذا أتي بالعذاب من عن يمينه قال الصيام ما قبل مدخل. بصوا الجهة الثالثة بقى، الزكاة والصدقات، فتقول الزكاة والصدقات ما قبل لنا مدخل. الراجل ده كان ينفق على الفقراء وعلى أيتام وعلى المساكين، الراجل ده كان كتير ما بيعمل أعمال معروف وأعمال إحسان، لا يعذب من جهتنا، فيؤتى بالعذاب من قبل القدم، فتقول أعمال البر برضو صدقات وأعمال بر، فتقول أعمال البر ما قبلنا مدخل. نص عذاب القبر إنما يقي الله عز وجل العبد منه بسبب الصدقات وأعمال البر وأعمال الإحسان اللي العبد بيعملها. يوم القيامة إذا خرج الناس من قبورهم كل واحد منا هيجد أثر للصدقة اللي كان بيعملها في الدنيا. يعني مثلا إذا كان الناس في غاية الكرب بسبب ان الشمس دنت من الرؤوس والناس في عرق وكرب ومحنة شديدة جدا لا يتحملون آلام هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اهل الصدقات في اليوم ده لا يشعرون بهذا الكرب ولا يشعرون بهذا الألم. ليه يا رسول الله؟ فأخبرنا صلى الله عليه وسلم وقال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يا كل امرئ في ظل صدقته، وكأن الصدقه تيجي يوم القيامه كأنها غمامه كده او سحابه تقي الشمس، تقي هذا الانسان من حر الشمس في هذا اليوم. وما ننساش ان من الناس اللي ربنا بيظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله: ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ده من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يظلها في ظله يوم لا ظل الا ظله. وإذا كان الناس هيخرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلة، ففي واحد كان في الدنيا حريص على ستر المسلمين في الدنيا، كان حريص على إن الفقيرة دي يجيب لها هدوم علشان يسترها، والطفل المسكين ده هو في عز أيام البرد يتصدق فيجيب هدوم علشان يستر هذا الطفل الصغير من البرد ويحميه من البرد. يوم القيامة لما يخرج من القبر الصدقة اللي عملها دي تكون سبب انه يستر في ارض المحشر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. يبقى عبد مستور في الدنيا والاخرة. طب واذا وقفنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ما تشيلش هم حاجة، لا خوف ولا حزن. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوم القيامة الناس خارجة مرعوبة، اما الناس اللي عاشت في الدنيا بالصدقات فالناس دي لا خوف ولا رعب ولا هم ولا الم. مش كده وبس، بل لما بقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بلاقي جبال حسنات وانا مش عارف جبال الحسنات دي ايه اصلا، فربنا يعلمني ان دي كانت صدقات انت كنت بتتصدق بها في الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا، وان العبد لا يتصدق باللقمة من كسب طيب، لقمة من رغيف، فيأخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه او فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. اللقمة تأتي يوم القيامة كجبل أحد حسنات. انتم متخيلين انت متخيلين لقمه تبقى جبل احد حسنات؟ طب الناس اللي بدات تجهز شوره رمضان، رز ومكرونه ولوبيا وفاصوليا وعدس وفول وزيت وسمنه وسكر، امال الناس دي هيبقى وضعها ايه يوم القيامه؟ اذا كانت لقمه في رغيف كانت عامله زي الجبل كجبل احد يوم القيامه، امال باقي الصدقات بقى اللي كان فيها اطعام ونحو ذلك، الناس اللي ما بتبطلش اطعام طعام، ده وضعها ايه يوم القيامه؟ الصدقات لها اجر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده دايما بنقول للناس شد حيلكم واحسنوا الاستعداد لرمضان بصدقه بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم من كل شر ومكروه وسوء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجائر.